أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 48 بعد 100 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب في المجاهدة، ونحن فيه مع الحديث 17 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفر الله العظيم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث عظيم بدأناه مع الدرس قبل الماضي، وأخذنا منه أول فقرة فيه أنه قال تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولما كان الظلم قد عم الدنيا وانتشر انتشار النار في الهشيم وليست النائحة كالثكلى والناس جميعا يستشعرون هذا الظلم في كل شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حذر من حرمة الدماء والأموال والأعراض، وكل هذا قد انتهكت حرمته في أمة لا تملك من أمرها شيئا، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود، أو كمن قال آلمني وآلم كل حر. سؤال الدهر أين المسلمون؟ واهن على زمان كان المسلمون فيه أعزة، كانوا سادة وقادة. رأيتنا نتحدث عن الفقرة الأولى وعن الظلم والظالمين وما ينتظرهم في الدنيا وفي الآخرة، مع ذكر أنواع من الظلم كان على رأسها الظلم في الأموال والأعراض والدماء، أو الدماء أولا والأموال والأعراض. ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله عز وجل أن يحمينا من الظلم والظالمين، وأن يحمينا مما يغضبه سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. الفقرة الثانية في الحديث، قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ضال يعني تائه، لا يعرف الحق، وضال غاوي لا يقبل الحق. والضلال أنواع، وله عدة معاني تختلف باختلاف السياقات في القرآن أو في السنة. ففي القرآن مثلا ووجدك ضالا فهدى، تائها متحيرا لا تعرف كيف تصل إلى ربك وكيف تعبده، فهداك للحق ودلك عليه. وضال بمعنى عدم المعرفة، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ما كنت أعرف نتيجة ذلك ولا مغبته. وضال بمعنى الناس، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهنا قال أن تضل إحداهما، إحدى المرأتين، ثم قال بعدها فتذكر، فتذكر إحداهما الأخرى دلت على أن تضل هنا بمعنى تنسى، لأن المقابل فتذكر. ولها تفسير آخر، تضل من الضلال فتذكرها الأخرى آمرة بالمعروف ونهية عن المنكر، وكلاهما يقع. والضلال يكون بعدم معرفة الحق، كالنصارى سماهم الله عز وجل بالضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال عليه الصلاة والسلام: المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. والنصارى ضالون تائهون لا يعرفون الحق، إلا بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا عنه، فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحق ولم يتبعوه، فجمعوا بين الضلال والغضب، لأن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى ضلوا عنه ثم عرفوه واستكبروا عنه. والضلال الذي يكون بمعنى الغي فيختار الغي على الرشد بعد أن علم بالرشد، وإذا عرفوا الحق حادوا عنه واستكبروا. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يرى سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فمن الضلال الغي لمن عرف الحق ولم يقبله. وهؤلاء كقوم ثمود قديما، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهديناهم بمعنى دللناهم وبينا لهم الحق، لكنهم استحبوا العمى على الهدى، استحبوا الغي على الرشد. وكاليهود والنصارى عرفوا الحق وحادوا عنه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والضمير يعود على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الحق الذي جاء به. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. كذا قال الله عن المشركين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الله عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن هذه أهم معاني الضلال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله تعالى، لكن ما هي هداية الضال الذي لم يعرف الحق؟ هداية الضال الذي لا يعرف الحق أن الله سبحانه وتعالى يبين له الحق ويدله عليه وهذه الهداية حق على الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه تكرما، فكل الخلق قد هداهم الله بهذا المعنى، معنى البيان والدلالة، كما في قوله تعالى: إن علينا للهدى، كما في قوله تعالى: وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، كما في حكاية عن القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس عموما. كما في قول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل وتبين وتبلغ. وتأتيك الهداية الثانية التي هي هداية التوفيق والمعونة والإرشاد لقبول الحق، وهذه التي يختص الله بها من يشاء من عباده، لمن قبل هداية الدلالة أعطاه الله هداية المعونة والتوفيق، فمن لم يقبل لا يجد، لمن لم يقبل الأولى لا يجد الثانية جزاء وفاقا. وهو كما في قول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في الهداية الأولى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي الهداية الثانية قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام هداية عمه نظرا لما قدمه من دفاع عن الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام، لكنه أبى هداية الدلالة فلم يعط هداية المعونة، وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا مجاملة في هذا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هدايتان: هداية بيان الحق، وهذه عامة لكل أحد وقد أوجبها الله على نفسه وبين لعباده الحق من الباطل، وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به تصديقا للخبر وقياما بالطلب، وهذه خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام: القسم الأول من هدي الهدايتين أي علمه الله ووفقه للحق وقبوله، والقسم الثاني من حرم الهدايتين فليس عنده علم وليس له عبادة، والقسم الثالث من هدي بالدلالة والإرشاد ولكنه لم يهدى هداية التوفيق، من هدي بالدلالة والإرشاد ولكنه لم يهدى هداية التوفيق، وهذا شر الأقسام والعياذ بالله. والمهم هنا أن الله عز وجل يقول: كلكم ضال، أي كلكم لا يعرف الحق، أو كلكم لا يقبل الحق إلا من هديته ووفقته وأعنته ودللته وعلمته، فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا الهداية مني فإذا طلبتموها فإنني أجيبكم وأهديكم إلى الحق. ولهذا جاء الجواب في استهدوني أهدكم، وكأنه جواب شرط يتحقق المشروط عند وجود الشرط. ودليل هذا أن الفعل جزم استهدوني أهدكم، فمتى طلبت الهداية من الله بصدق وافتقار إليه وإلحاح فإن الله يهديك. ولكن أكثرنا معرض عن هذا، نسأل الله العافية، فأكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى ما يفعل الناس، كأننا لسنا مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية. فالذي يليق بنا أن نسأل الله دائما الهداية. والإنسان في كل صلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ولكن أين القلوب الواعية؟ إن أكثر المصلين يقرأ هذه الآية وتمر عليه مر الطيف، أي مر الغيم الذي يجري بدون ماء وبدون شيء ولا ينتبه لها. والذي يليق بنا أن ننتبه وأن نعلم أننا مفتقرون إلى الله عز وجل في الهداية، سواء الهداية العلمية أو الهداية العملية، هداية الإرشاد والدلالة أو هداية التوفيق، فلا بد أن نسأل الله دائما الهداية. اهدنا الصراط المستقيم. في أدعية الصلاة، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني. فاهدنا الصراط المستقيم حتى إذا هداك إليه، فالدعاء بمعنى ثبتني يا رب عليه، ثبتني على الحق حتى ألقاك. اهدنا الصراط المستقيم مع كل فاتحة كتاب تقرأ في صلاة أو في غيرها فرضا أو نفلا، فاستهدوني أهدكم. وربما تشمل هذه الجملة الطريق الحسي كما تشمل الطريق المعنوي، فالهداية للطريق المعنوي هي الهداية إلى دين الله، والهداية للطريق الحسي كأن تكون في أرض قد ضللت الطريق وضعت أو تهت، فمن تسأل؟ تسأل الله، لا تسأل غيره. لا تقل كالمتصوف إذا نزلت في فلات وضللت وضاقت بك السبل فقل يا عباد الله أغيثوني، وإذا عيتكم الأمور فعليكم أصحاب القبور، فهذا شرك والعياذ بالله. لكنك تسأل ربك الهداية. وكن كما كان موسى عليه السلام، حكى الله عز وجل عنه ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي السبيل المستوي الموصل للمقصود بدون تعب. وقد جرب هذا، فإن الإنسان إذا ضاع في البر فإنه يلجأ إلى الله تعالى ويقول رب اهدني سواء السبيل، أو عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وذلك لأننا محتاجون إلى الله في الهدايتين، هداية الطريق الحسي كما أننا محتاجون إلى الله في الهداية إلى الطريق المعنوي. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا الهداية في من هدى. ولذلك كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. معاني عظيمة تحتاج إلى تدبر. فنسأل الله عز وجل الهداية. الأمة الآن تائهة ضائعة بعيدة عن سبيل الهدى والرشاد، وارتكبت طريق الغي والفساد. الأمة الإسلامية فرحانة بما فيه من وفرة، وفرة الخير والمال والترف. في ناس في مصر فرحانين بالإنجازات، لكن أين نحن من الهداية؟ أين نحن من الدين؟ أين موقعنا من الإسلام؟ أين موقفنا من الحق؟ هذا من التيه أيضا الذي فيه كثير من الناس. نسأل الله أن يردنا إلى الجادة وإلى الصواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. نعم، ممكن يكون لها تشكيل آخر لكن لا أظنه. أكسكم أكسكم، هاتان الجملتان الخاصتان بالجوع والعري ذكرهما الله عز وجل بعد أن ذكر الهداية، لأن في الهداية غذاء القلب بالعلم والإيمان والجوارح بالعمل الصالح. وأما الطعام والشراب والكسوة فهي غذاء البدن، لأن البدن لا يستقيم إلا بالطعام ولا يستتر إلا بالكسوة. ولهذا قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وصدق ربنا عز وجل: كلنا جائع إلا من أطعمه الله. ولولا أن الله تعالى يسر لنا ما يكون به طعامنا لهلكنا. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. وقال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. حقيقة الإنسان الذي يزرع الأرض ويحرثها، يأخذ بالأسباب حرث الأرض والبذر والري، لكن الذي يزرع على الحقيقة هو الله صاحب هذا الطعام وصاحب هذا الرزق. أفرأيتم ما تحرثون، هذه حقيقة اللفظ، أنك تحرث. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والجواب بل أنت يا ربنا الذي زرعته، بل أنت يا ربنا الذي زرعته. ويكون قول من قال هذا فلان زارع أو مزارع فيه خطأ شائع. قال فلاح مثلا مهمته يحرث الأرض، لكن الذي يزرع الزرع على الحقيقة هو الله. فلذلك قال بعدها لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، تتحدثون وتقلبون الكلام وتنوعون الحديث، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. نسأل الله العافية. تأمل قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، لم يقل لو نشاء ما أنبتناه، لأنه إذا نبت وشهده الناس تعلقت به قلوبهم، فإذا جعل حطاما بعد أن تعلقت به القلوب صار ذلك أشد نكاية. ولهذا قال تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. نسأل الله العافية. وما أكثر الحرمان في حياة بني الإنسان. ثم قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن السحاب الثقيل المحملة بماء المطر. أم نحن المنزلون، لأن الماء الذي نشرب من السحاب ينزله الله عز وجل على الأرض فيسلكه ينابيع يدخله في الأرض ويجري فيما تحت الأرض كالأنهار، ثم يستخرج بالأدوات التي سخرها الله عز وجل في كل وقت بحسبه. وهذا من حكمة الله عز وجل أن استودع الماء في بطن الأرض، والذي أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فيخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ولو بقي على ظهر الأرض لفسد وأفسد الهواء وأهلك المواشي، بل وأهلك الآدميين من رائحته ونتنه. هذا هو الماء العذب، الماء المالح على عكس هذا. ولكن الله عز وجل بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض تشربه وتسلكه ينابيع فيها حتى تأتي حاجة الناس إليه فيحفرونه فيصلون إليه. والذي أنزله هو الله عز وجل، ولو اجتمع الناس كلهم على أن ينزلوا قطرة من السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن الله عز وجل هو الذي ينزله بقدرته ورحمته. إذا نحن لا نطعم شيئا من طعام أو مأكول ولا من مشروب إلا بالله عز وجل. لهذا قال كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فلله الحمد قدر الأرزاق، وصلى الله على سيدنا محمد القائل من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاستطعموني أطعمكم. واستطعام الله عز وجل يكون بالقول وبالفعل، فبالقول بأن نسأل الله عز وجل أن يطعمنا وأن يرزقنا، اللهم أطعمنا اللهم ارزقنا، وإما بالفعل فله جهتان. الجهة الأولى العمل الصالح، فإن العمل الصالح سبب لكثرة الأرزاق وسعتها، سبب لكثرة الأرزاق وسعتها. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال في حق أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم أي من ثمار الأشجار، ومن تحت أرجلهم أي من ثمار الزروع. فالمهم أن هذا من أسباب إطعام الله عز وجل. والجهة الثانية من جهة الاستطعام الفعلي أن نحرث الأرض ونحفر الآبار ونستخرج المياه ونزرع الحبوب ونغرس الأشجار وما أشبه ذلك. فالاستطعام يكون بالقول ويكون بالفعل، والفعل له جهتان، الجهة الأولى العمل الصالح جانب معنوي، والجهة الثانية أسباب الحسية المادية كالحرث وحفر الآبار وما أشبه ذلك. وقوله جل ذكره فاستطعموني أطعمكم، هذا جواب شرط مقدر أو جواب الأمر الذي كان في الشرط، يعني أنك إذا استطعمت الله فإن الله يطعمك. ولكن استطعام الله عز وجل يحتاج إلى أمر مهم وهو حسن الظن بالله جل وعلا، أي أن تحسن الظن بربك أنك إذا استطعمته أطعمك. أما أن تدعو الله وأنت غافل لاه، أو تفعل الأسباب وأنت معتمد على قوتك لا على ربك، فإنك قد تكون مخذولا والعياذ بالله. ولكن استطعم الله وحده وأخلص له وحده في ذلك. ثم قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كلكم عار إلا من كسوته، وذلك لأن الإنسان يخرج من بطن أمه ليس عليه ثياب، بل يخرج مجردا عاريا لا ثياب ولا شعر يكسوه كما يكون في الحيوان، وهذا من حكمة الله عز وجل. فمن حكمته تعالى أن جعلنا نخرج بادية أبشارنا، بادية جلودنا، حتى نعرف أننا محتاجون إلى كسوة تستر عوراتنا حسا كما أننا محتاجون إلى عمل صالح يستر عوراتنا معنا، لأن التقوى لباس كذلك، كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. والآية: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ما تتجملون به. هذا كساء المظهر، ولباس التقوى ذلك خير، وذلك كساء المخبر. فأنت انظر في نفسك تجد أنك محتاج إلى الكسوة، محتاج إلى الكسوة الحسية، لأنك عار كذلك. أيضا أنت محتاج إلى الكسوة المعنوية، وهي العمل الصالح. فأنت انظر في نفسك تجد أنك محتاج إلى الكسوة الحسية لأنك عار كذلك. أيضا محتاج إلى الكسوة، إلى الكسوة المعنوية، وهي العمل الصالح، حتى لا تكون عاريا سيما يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ذكر بعض العابرين للرؤيا أن الإنسان إذا رأى نفسه في المنام عاريا فإنه يحتاج إلى كثرة الاستغفار، لأن هذا دليل على نقصان تقواه، فإن التقوى لباس. وعلى كل حال فنحن عراة إلا بكسوة الله عز وجل، وقد سخر الله لنا من الكسوة ما نكسو به أبداننا ولله الحمد من أصناف اللباس المتنوعة، لا سيما في البلاد الغنية التي ابتلاها الله عز وجل بالمال، فإن المال في الحقيقة فتنة يخشى على الأمة منه، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالمال ابتلاء وبلوى يحتاج إلى صبر على أداء ما يجب فيه، وإلى شكر على ما يجب له. وعلى كل حال أقول إن الله سبحانه وتعالى من علينا باللباس، ولولا أن الله يسره لنا ما تيسر. ولو أنك نظرت في الخلق في وقتك الآن وتأملت لوجدت من يبيتون عراة ليس على أبدانهم ما يسترهم، ربما يسترون السوءة بالأشجار ونحوها، وليس عليهم ما يسترهم دون ذلك. فمن الذي سترك ومن عليك بلباس تستر به عورتك، وثياب تتجمل بها أمام الناس؟ إنما هو الله عز وجل، فله الحمد وله المنة. ولهذا قال تعالى: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ونقول في قوله استكسوني أكسكم كما قلنا في قوله استطعموني أطعمكم، يعني أن الاستكساء يكون بالقول ويكون بالفعل، أما الذي بالقول فبأن تسأل الله عز وجل أن يكسوك. وإذا سألت الله أن يكسو بدنك حسا فاسأل الله أن يكسو عورتك المعنوية بالتوفيق إلى طاعته. وأما الاستكساء بالفعل فعلى وجهين. الوجه الأول بالأعمال الصالحة، والوجه الثاني بفعل الأسباب الحسية التي تكون بها الكسوة من إحداث المعامل والمصانع وغير ذلك. وفي الربط بين الطعام والكسوة والهداية مناسبة، لأن الطعام في الحقيقة كسوة البدن باطنة، لأن الجوع والعطش معناه خلو المعدة من الطعام والشراب، وهذا تعري لها. والكسوة ستر البدن ظاهرة، والهداية الستر المهم المقصود، وهو ستر القلوب والنفوس من عيوب الذنوب. فيكون هناك تناسب بين الهداية لأنها نوع من الكسوة والستر، وبين الطعام وكسوة البدن، لأن الطعام كسوة البدن باطنا، والكسوة تكون سترا للبدن ظاهرا. الطعام كسوة البدن باطنا لأن الجوع والعطش معناه خلو المعدة من الطعام والشراب، وهذا تعري له. والكسوة ستر البدن ظاهرا، والهداية الستر الأهم والمقصود، وهو ستر القلوب والنفوس من عيوب الذنوب. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا الله، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا أيضا من تمام نعمة الله على العبد، أنه جل وعلا يعرض عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، مع أنه يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي جميع الذنوب من الشرك بالله والكفر، وهذا بالإقلاع عنه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويغفر الذنوب جميعا من كبائر وصغائر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ذنوب تغفر بالمشيئة، وذنوب تغفر بالتوبة، وذنب الشرك والكفر بالإقلاع عنه، إلى غير ذلك من مكفرات الذنوب. وأنا أغفر الذنوب جميعا، كلها يغفرها الله. ومن أهم معالم المغفرة الاستغفار، أن يستغفر الإنسان ربه. ولهذا قال فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة حتى أغفر لكم. لأن استغفروني فيها الألف والسين والتاء للطلب، طلب المغفرة. فأنت تقول أستغفر الله، وتقول اللهم اغفر لي، ولكن طلب المغفرة ليس مجرد أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي، بل لا بد من توبة صادقة يتوب بها الإنسان إلى الله عز وجل. ولا تقف عند اللفظ أستغفر الله وأتوب إليه، إنما يتوب توبة صادقة. توبة الصادقة هي التي تجمع خمسة شروط. الشرط الأول، نقول الشرط الأول على الاستئناف، الشرط الأول أن يكون الإنسان مخلصا فيها لله عز وجل، لا يحمله على التوبة مراءاة الناس ولا تسميعهم، يعني من سمع سمع الله به، نسأل الله العافية، ولا أن يتقرب إليهم بشيء، وإنما يقصد بالتوبة الرجوع إلى الله حقيقة. والإخلاص شرط في كل عمل، ومن جملة الأعمال الصالحة التوبة إلى الله عز وجل، كما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الشرط الثاني أن يندم الإنسان على ما وقع منه من الذنب، أن يندم الإنسان على ما وقع منه من الذنب، يعني أن يحزن ويتأسف ويعرف أنه ارتكب خطأ حتى يندم عليه. أما أن يكون ارتكاب الخطأ وعدمه عنده على حد سواء، فهذه ليست بتوبة، بل لا بد من أن يندم بقلبه ندما يتمنى أنه لم يقع منه هذا الذنب. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب، فلا توبة مع الإصرار على الذنوب، كما قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما أن يقول إنه تائب من الذنب وهو مصر عليه، فإنه كاذب مستهزئ بالله عز وجل. فمثلا لو قال أتوب إلى الله من الغيبة، ولكنه كلما جلس مجلسا اغتاب عباد الله، فإنه كاذب في توبته. ولو قال أتوب إلى الله من الربا، ولكنه مصر عليه، يتعامل بالربا ويبيع ويشتري، فهو كاذب في توبته. ولو قال أتوب إلى الله من استماع الأغاني، ولكنه مصر على ذلك، فهو كاذب في توبته. ولو قال أتوب إلى الله من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه يحلق اللحية، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها، فيقول أتوب إلى الله من حلقها وهو لا يزال يحلقها، فإنه كاذب. وهكذا جميع المعاصي إذا كان الإنسان مصرا عليها، فإن دعواه التوبة كذب ولا تقبل توبته. ومن التخلي عن الذنب والإقلاع عنه أن يرد المظالم إلى أهلها، إذا كانت المعصية في حقوق العباد، فإن كانت في أخذ مال فليرد المال إلى من أخذه منه، فإن كان قد مات فليرده إلى ورثته، فإن تعذر عليه أن يعرف الورثة، أو نسي الرجل، أو ذهب الرجل إلى مكان لا يمكن الوصول إليه أو العثور عليه، كأن يكون أجنبيا فيرجع إلى بلده ولا يدري أين هو، ففي هذه الحال يخرج ما عليه صدقة ينويها عن صاحب المال الذي يطلبه. وإذا كان الذنب في غيبة وكان المغتاب قد علم أن هذا الرجل قد اغتابه فلا بد أن يذهب إلى المغتاب ويتحلل منه. وينبغي للمغتاب إذا جاءه أخوه يعتذر إليه أن يقبل وأن يسامح عنه. فإذا جاء إليك أخوك معتذرا مقرا بالذنب فاعف عنه واصفح، إن الله يحب المحسنين. ولكن إذا لم يقبل أن يتسامح عن غيبته إلا بشيء من المال فأعطيه من المال حتى يقتنع ويحللك. كذلك إذا كانت المعصية مسابة بينك وبين أحد حتى ضربته مثلا فإن التوبة من ذلك أن تذهب إليه وتستسمح منه وتقول: ها أنا أمامك، ها أنا أمامك، اضربني كما ضربتك حتى يصفح عنك. المهم أن من الإقلاع عن المعصية إذا كانت لآدمي أن تتحلل منه سواء كانت مظلمة مال أو بدن أو عرض. الشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود في المستقبل، فإن تاب وأقلع عن الذنب لكن في قلبه أنه إذا حانت الفرصة عاد إلى ذنبه فإن ذلك لا يقبل منه، فهذه توبة لاعب، فلا بد أن يعزم. فإذا عزم ثم قدر أن نفسه سولت له بعد ذلك وفعل المعصية فإن ذلك لا ينقض التوبة السابقة، لكن يحتاج إلى توبة جديدة من الذنب مرة ثانية. أما الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، فإن فات الأوان لم تنفع التوبة، ويفوت الأوان إذا حضر الإنسان الموت، فإذا حضره الموت فلا توبة ولو تاب لم تنفعه، قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، الآن لا فائدة فيها. ولهذا لما أغرق فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني أتقول هذا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فقيل له: الآن بمعنى أتقول هذا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فات الأوان. ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. كم من إنسان مات بغتة وفجأة، فليتب إلى الله قبل أن يفوت الأوان. أما الثاني الذي يفوت به أوان التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشمس إذا غابت سجدت تحت عرش الرحمن عز وجل واستأذنت الله، فإن أذن لها استمرت في سيرها، وإلا قيل ارجعي من حيث جئت فترجع بإذن الله وأمره، فتطلع على الناس من المغرب، فحينئذ يؤمن جميع الناس يتوبون ويرجعون إلى الله، ولكن ذلك لا ينفعهم. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني عند الموت، أو يأتي ربك، يعني يوم القيامة للحساب، أو يأتي بعض آيات ربك، يعني طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه خمسة شروط للتوبة لا تقبل إلا بها. فعليك يا أخي أن تبادر بالتوبة إلى الله والرجوع إليه ما دمت في زمن الإمهال قبل ألا يحصل لك ذلك. واعلم أنك إذا تبت إلى الله توبة نصوحا فإن الله يتوب عليك، وربما يرفعك إلى منزلة أعلى من منزلتك. انظر إلى أبيك آدم حيث نهاه الله عن الأكل من الشجرة، فعصى ربه بوسوسة الشيطان له. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لما تاب نال الاجتباء واجتباه الله وصار في منزلة أعلى من قبل أن يعصي ربه، لأن المعصية أحدثت له خجلا وحياء من الله وإنابة إليه ورجوعا إليه، فصارت حاله أعلى حالا من قبل. واعلم أن الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه في أرض فلا لا أحد فيها، فأضاع الناقة وطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة قد جاء الله بها، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ولكنه أخطأ من شدة الفرح، لأن الإنسان إذا اشتد فرحه لا يدري ما يقول، كما أنه إذا اشتد غضبه لا يدري ما يقول. فالله بتوبة عبده المؤمن أشد فرحا من فرح هذا بناقته. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يرزقنا الإنابة إليه وحسن الإقبال عليه، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، إلى آخر الحديث، موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته، ولا صاحب حاجة إلا قضيت حاجته. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لك أنت بر الرحيم، جواد كريم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.